السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقفنا في المرة الماضية على الكلام على سنن الصلاة قبل الدخول فيها، واليوم وانتهينا منها وهي الأذان والإقامة، وسنن الصلاة بعد الدخول فيها التشهد الأوسط والقنوت في الفجر. وهذه نبدأ في الكلام عليها. نحن كنا قرأناها في كفاية الأخيار، ونشير اليوم إلى بعض المعاني من شرح المهذب. المرة الماضية كنا تقدم سؤال، وهو يجوز أن يصلي المرء بعد أن يكبر المؤذن على طول الله أكبر؟ أنا قلت لا على سبيل الاحتياط، يعني على سبيل الاحتياط لدخول الوقت، أنه ممكن أن يؤذن المؤذن تكبيرتين مثلا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولا يكون الوقت قد دخل. فلو كبر المرء ساعتها يمكن ألا يصلي، يعني يمكن ألا تنعقد صلاته تكبيرة الإحرام في دخول الوقت. وقد ذكرنا شيئا شبيها بذلك في الصيام، تحوطا للصوم، فإن المرأة لا يفطر حتى ينتهي المؤذن من أذانه احتياطا لدخول الليل، وفي نفس الوقت حتى يذكر أذكار الأذان والدعاء وغير ذلك. وعليه فالأذان إعلام بدخول الوقت فقط، فمجرد الإعلام بدخول الوقت فإن ذلك كاف في أن يصلي المرء. أما الكلام على الاحتياط في هذه المسألة فهو أن يتحوط المرء في ألا يصلي قبل دخول الوقت. أنا ذكرنا مسألة شبيهة، وهي مسألة أن يمكن أن يقع التكبير الأول تكبير في قبل دخول الوقت، وبعد ذلك بقية الأذان يكون بعد دخول الوقت. واضح؟ يبقى منع الصلاة على سبيل الاحتياط لدخول الوقت ليس إلا. ويبقى التشهد الأوسط إن كانت الصلاة تزيد على ركعتين جلس في الركعتين للتشهد، لنقل الخلف عن السلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنة، ولما روى عبد الله بن بحينة رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام من اثنتين ولم يجلس، فلما قضى صلاته سجد سجدتين بعد ذلك ثم سلم. واضح. ولو كان واجبا، يعني لو كان هذا الأمر واجبا وهو التشهد الأوسط لفعله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتصر على السجود، إن سجود السهو لا يقوم مقام الإيه؟ مقام الواجب أو الركن. واضح. لذلك لابد أن يأتي به ذاته، لابد أن يأتي به ذاته. واضح. يبقى ده دليل على كونه ايه؟ على كون التشهد الاوسط. ها؟ دليل على كون التشهد الاوسط سنه، ولكن يسجد للسهو عند تركه عمدا او سهوا كما هو مذهب الساده الشافعيه. ومذهب جمهور العلماء كذلك، إلا ما كان من مذهب الإمام أحمد كما سنذكر كلام العلماء في هذه المسألة. طيب، والسنة أن يجلس في هذا التشهد مفترشا، يعني أن ينصب رجله اليمنى وأطراف أصابعه في اتجاه القبلة، وأن يجلس على كعب اليسرى يعني، نصب قدمه اليسرى وجلس على نصب قدمه اليمنى وجلس على قدمه اليسرى. وحديث ابن بحينة الذي ذكرنا هذا رواه البخاري ومسلم. وبحينة هذه أمه رضي الله عنها وقد أسلمت. وبحينة بضم الموحدة بضم الباء يعني وفتح المهملة الحاء بحينة، وهي صحابية أسلمت رضي الله عنها وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن سعد اسمها عبدة، وبحينة لقب لها، وابنها وابن بحينة هذا عبد الله اسمه عبد الله بن مالك يكنى أبا محمد، أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم قديما، يعني أسلم قديما وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه فاضلا ناسكا يصوم الدهر غير أيام النهي رضي الله عنه. واحد من الصحابة ذكره الإمام النووي وهو مذكور في تهذيب الأسماء واللغات. ماشي كده. أما حكم المسألة، فإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين جلس بعد الركعتين، وهذا الجلوس سنة وليس بواجب، وقد سبق بيان صفة الافتراش في الجلوس بين السجدتين ما ذكرناه عندما قلنا الجلوس بين السجدتين ركن، وجلسة الاستراحة وجلسة التشهد الأول وجلسة التشهد الأخير. الأولى والرابعة واجبتان، إن الجلسة بعد الجلسة بين السجدتين وجلسة التشهد الأخير هذه واجبة، هاتان واجبتان، والثانية والثالثة سنتان. الثانية جلسة الاستراحة والثالثة جلسة التشهد الأوسط، فهاتان سنتان. والسنة أن يجلس في الثلاث الأولى مفترشا، وفي الرابعة وهي جلسة في التشهد الأخير أن يجلس متوركا كما ذكرنا، ولو عكس جاز. عشان واحد يسأل يقول طب لو أنا جلست بعد الركعتين ولا في التشهد الأوسط جلست متوركا جاز ذلك ولا كلام، ولكن الأفضل الوارد في السنة واتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس كما ذكرنا. ولذلك في هذه المسألة قال أصحابنا لا يتعين للجلوس في هذه المواضع هيئة للإجزاء، بل كيف وجد أجزاءه سواء تورك، عشان ده بقى في كلام فقهه، عشان لما واحد يزنق في حاجة مش قادر يقعد، مش قادر يقعد على جلسة الاستراحة على جلسة التشهد ركبتاه مثلا تؤلمانه، أو في قدمه شيء، أو في ساقه شيء، أو في بقية جسمه شيء، لا يستطيع أن يجلس كيفما جلس أجزاءه. هذا هو الفقه. إنما السنة كما ذكرنا أن يجلس في الثلاثة الأولى مفترشا وفي الرابعة متوركا. الثلاثة الأولى اللي هي جلسة الاستراحة وجلسة الجلوس بين السجدتين والتشهد الأوسط. يقول فكيف وجد أي جلوس يعني أجزاءه سواء تورك أو افترش أو مد رجليه أو نصب ركبتيه أو إحداهما أو غير ذلك، لكن السنة التورك كما ذكرنا في آخر الصلاة، والافتراش فيما سواه. والافتراش أن يضع رجله اليسرى على الأرض ويجلس على كعبها وينصب اليمنى ويضع أطراف أصابعها إلى على الأرض موجهة إلى القبلة. والتورك أن يخرج رجليه وهما على هيئة الافتراش من جهة يمينه ويمكن موركه الأيسر من الأرض. عرفنا التبرك، معروف هذا الكلام كما نحن نقول على سبيل الله. في مذاهب العلماء في حكم التشهد الأول والجلوس له، مذاهب العلماء، مذهبنا أنهما سنة، وبه قال أكثر العلماء منهم مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة. مالك وأبو حنيفة من الأئمة المشهورين يعني المتبوعين، قال بكون التشهد الأوسط سنة. قال الشيخ أبو حامد وغيره، وهو قول عامة العلماء، قول عامة العلماء أن التشهد الأوسط والجلوس له سنة. وقال الليث وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود هو واجب. مذهب الإمام أحمد وغير من ذكرنا، مذهب الليث بن سعد، مذهب المصريين يعني، وأبو ثور، وثور يعتبر من أصحاب الشافعي وإن كان مجتهدا، وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري هو واجب. قال أحمد هو إيه؟ هو واجب. ومذهب الإمام أحمد أن التشهد الأوسط واجب. نحن نذكر هذا الكلام لماذا؟ حتى لا يتساهل امرؤ فيها، يكون مذهب الشافعية أنه سنة، أن يتساهل في ترك التشهد الأوسط أو شيء، لا، وإنما ينبغي أن يراعي خلاف الإمام أحمد في المسألة. قال أحمد إن ترك التشهد عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا سجد للسهو وأجزأته صلاته. واحتج لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبالقياس على التشهد الأخير. ناس متابعون؟ ها؟ واحتج أصحابنا بكونه سنة بحديث ابن بحينة السابق الذي أشرنا إليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأوسط فسجد سجدتي سهو، ولو كان واجبا ما تركه، يعني لم يجزئه عنه سجود السهو. وصلوا كما رأيتموني أصلي، هذا يتناول الفرض والنفل، وقد قامت الدلائل على تمييز الفرض من النفل. ما كان فرضا يدخل تحت صلوا كما رأيتموني أصلي واجبا، وما كان نفلا يدخل تحت النفل. ماشي، يقول له صلوا كما رأيتموني أصلي، نعم نصلي كما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ولكن نصلي الفرض على كونه فرضا والسنة والنفل على كونه نفلا، يعني لتمايز كل من الايه من الفرض والنفل في هذه المسألة. ماشي، طيب. في مذاهبهم في هيئة الجلوس في التشهدين، مذهبنا أنه يستحب أن يجلس في التشهد الأول كما ذكرنا مفترشا، وفي الثاني متوركا، فإن كانت الصلاة ركعتين جلس متوركا. وقال مالك يجلس فيهما متوركا. قال أبو حنيفة والثوري يجلس فيهما مفترشا. وقال أحمد إن كانت الصلاة ركعتين افترش، وإن كانت أربعا افترش في الأول وتورك في الثاني. واحتج لمن قال يفترش فيهما بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان. حد فاكر عقبة الشيطان؟ ذكرناها المرة الماضية، حديث بتاع سبل السلام. ماشي كده. طب الناس فهمت الكلام العلماء في المسألة؟ ها؟ يبقى الافتراش من ركعتين، هذا مذهب الايه؟ مذهب أبي حنيفة وأحمد رضي الله عنه. ومذهبنا أنه يفترش في الايه؟ في التشهد الأوسط، ويتورك في الايه؟ في الأخير. وإن كانت الصلاة ركعتين جلس متوركا، هذا مذهب الشافعي. أما مذهب مالك قال يجلس فيهما متوركا. مذهب المالكية أن يجلس متوركا في التشهد الأوسط والتشهد الأخير. وأما قال أبو حنيفة والثوري يجلس فيهما مفترشا الأول والأخير. قال أحمد: إن كانت صلاة ركعتين افترش، وإن كانت أربعة افترش في الأول وتورك في الثاني، وإن كانت ركعتين كما يقول. واحتج لمن قال يفترج بهذه الأحاديث. ماشي. أما الحكمة في الافتراش في التشهد الأول والتورك في الثاني أنه أقرب إلى تذكر الصلاة وعدم اشتباه عدد الركعات، بأن جلس متوركا مفترشا في الثاني ذكره ذلك بأنه في التشهد الأوسط. ولأن السنة، هذا الحكمة الثانية، أن السنة تخفيف التشهد الأول فيجلس مفترشا ليكون أسهل للقيام، والسنة تطويل الثاني ولا قيام بعده. السنة أن يطول التشهد الأخير وأنه لا قيام بعده للصلاة، فيجلس حينئذ متوركا ليكون أعوان له وأمكن ليتوفر للدعاء، حتى يوفر ذهنه ووقته للدعاء، لا يكون متململا حلا. ولأن المسبوق إذا رآه علم في أي تشهدين هو. وذلك الكلام المتعلق بحكمة التورك والافتراش. طيب، المسبوق إذا جلس مع الإمام في آخر صلاة الإمام فيه وجهان. فالصحيح المنصوص في الأم، وبه قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والغزالي والجمهور، يجلس مفترشا لأنه ليس بآخر صلاته. ولو دخلت مع الإمام في التشهد الأخير، يعني بغض النظر دخلت في الركعة الثالثة في الرابعة، مهم يعني أدركت معه التشهد الأخير فقط، في هذه الحالة يجلس مفترشا. قال: لأنه ليس آخر صلاة صلاة المأموم، لأن المأموم سيقوم. وقلنا من الحكمة في الافتراش أنه يقوم بعدها فيكون أسهل عليه القيام، ما إن كان آخر صلاته ذلك فإنه يجلس متوركا للدعاء وليتميز له الصلاة. طيب، ده الصحيح. والثاني يجلس متوركا متابعة للإمام، وحكاه إمام الحرمين ووالده. والثالث ووالده والرافعي. والثالث: إن كان جلسه في محل التشهد الأول المسبوق افترش، وإلا تورك، لأن جلوسه حينئذ لمجرد المتابعة فيتابع في الهيئة. كلام ماشي؟ ها؟ مين اللي مش واخد باله؟ الناس اللي قاعدة دي محتوية، دي مش قاعدة المتعلم. الناس تقعد جلسة المتعلم في سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قعد يا ابني جلسة المتعلم اللي انت محتوي ده، ده مش سامعني انت ابو جلابية زرقاء. اجلس جلسة المتعلم يا ابني. طيب، وإذا جلس من عليه سجود سهو في آخره، فوجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون: أحدهما يجلس متوركا لأنه آخر صلاته، والثاني وهو الصحيح يفترش، وبه قطع صاحب العدة. وآخرون نقله إمام الحرمين عن معظم الأئمة لأنه مستوفز ليتم صلاته. فعلى هذا إذا سجد سجدتي السهو تورك ثم سلم، يبقى اللي هيجلس بقى وعليه سهو. بعد المسألة: من عليه سجود سهو في آخر صلاته، فوجهان: أحدهما يجلس متوركا لأنه آخر الصلاة، والثاني وهو الصحيح يفترش. واضح؟ يبقى المرء إذا كان عليه سجود سهو في آخر صلاته جلس في جلسة التشهد الأخير مفترشا، هذا هو الصحيح. ليكون مستوفزا للسجود، وبعد ذلك إن انتهى من سجود السهو قام فجلس متوركا ثم سلم. واضح؟ قال أصحابنا: يتصور أن يتشهد المرء 4 تشهدات في صلاة المغرب. يعني يمكن أن يصلي المرء 4 تشهدات في صلاة واحدة وهي صلاة المغرب. حد عارف الصورة دي؟ ذكرناها أن هي يحضر التشهد الإيه؟ الأوسط، يعني يحضر مع الإمام بعد رفعه من ركوع الإيه؟ من ركوع الركعة الثانية، فيحضر التشهد الأوسط والتشهد الأخير ثم يقوم فيأتي بركعة، لأنه لم يدرك إلا إيه؟ إلا ركعة مع الإمام، ثم يجلس للتشهد الأوسط بتاعه بقى الثالث، ثم يقوم فيأتي بالركعة الثالثة فيتشهد التشهد الأخير وهو الرابع. ماشي كده. والمستحب أن يبسط أصابع يديه. إحنا في الاستحباب بعد كده هندخل بعد أن ننتهي من الكلام على ذكر سنن الصلاة التي تستلزم سجود السهو، سندخل بعد ذلك لسنن الصلاة نفسها، وقد أشرنا إلى كلام كثير فيها حال الكلام على أركان الصلاة، وقلنا عندما نأتي للسنن نذكرها سريعا فتكون ما لم يذكر علما وفقها جديدا، وما ذكر يكون تنبيها على ما فات. ماشي كده. طيب احنا عندنا ايه بعد كده؟ مسألة القنوت. مسألة القنوت بعد الايه؟ في الصبح بعد الركعات الثانية. وهذه مسألة من مسائل السادة الشافعية أيضا. ماشي كده. ما فيها كلام جميل كثير نريد أن نقرأه إذا شاء الله، و لأنه كلام كما ذكرنا كلام جميل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المكرمين رضوان الله عليهم. الأول نعرف حكم المسألة. قال: والسنة في صلاة الصبح. السنة هذا مذهب الشافعية، وإحنا كما علمنا أن مذهب الشافعية نذكر المذهب ونذكر كلام العلماء واختلاف العلماء في المسائل والأدلة في هذه القضايا وكيفية الاستدلال، حتى يتسع لطلبات العلم مداركهم وفقهم، وليعلموا كلام العلماء الباقي في هذه المسائل وأي الكلام قام عليه الدليل، وليس هناك تعصب في هذه القضايا طالما صح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال به العلماء المعتبرون فهو المقدم عندنا على أي حال. واضح؟ مش عشان يعني مذهب الشافعية ولا غيره ما عندناش تعصب كما ذكرنا في شرح العقيدة الطحاوية في الأسبوع الماضي. متعصبين الشيعة دول بس، لكن الأهل الشافعية خلاص يعني بتاع الكلام بتاع الآيات. والسنة في صلاة الصبح أن يقنوت في الركعة الثانية، أن مسائل العبادة مبناها على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن كل أحد من الأئمة كان هدفه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. مش معقولها يعني واحد في الأئمة المقدمين الذين رفع الله تعالى ذكرهم وأعلى منزلتهم يعني كان يتعمد أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن مذهبه كيف يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يعمل بالضعيف من مذهب النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أبدا لم يكن ذلك منه. ولو كان ذلك بقى إحنا أولى بقى، إذا كان هم عندهم هذه القضايا ولا حول ولا قوة إلا بالله، عشان دي اتهامات باطلة بنسمعها هذه الأيام، يقعد يقول لك اللي قام عليه الدليل واللي ما قامش عليه الدليل، وهم شوية طلبة لا بيعرفوا يعني إيه دليل، ولا يعرف يستنبط يعني من الدليل إزاي، ولا قواعد الاستنباط ولا ضوابطها ولا الترجيح والتعادل بين الأدلة ولا أي حاجة، وكلام اللي إحنا بنسمعه اللي ملهوش أصل ولا فاصل غير الفوضى العلمية التي نحياها هذه الأيام ويفتي كل أحد فيها بهواه للأسف الشديد، لأنه لا يفتي على كتاب الله وسنة رسوله بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، وإنما يأخذ كلام العلماء على حال سيئة لا فهم فيها. والسنة في صلاة الصبح أن يقنت في الركعة الثانية، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي قنت شهرا صلوات الله وسلامه عليه يدعو عليهم ثم تركه، فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. ومحل القنوت بعد الرفع من الركوع، لما روي أنه سئل أنس رضي الله عنه هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. قيل قبل الركوع أو بعده؟ قال بعد الركوع. والسنة أن يقول اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخر ما ذكرنا في كفاية الأخيار. حد فاكر الكلام في كفاية الأخيار؟ أخواننا القاعدين. طيب، هذا مذهب الشافعية، نلحقه بكلام مذاهب العلماء في القنوت في الصبح. عشان يجي واحد يقول أنا مش هقنط في الصبح، نقول له ما تقنطش في الصبح، ما تزعلش نفسك، تركه فقد أحسن، قنت فقد أحسن، التزم مذهب الشافعية فقد أحسن وقنت. يعني عشان يجي ناس يقول لي إيه ده، الناس دول بيصلوا في الجامع الفلاني السد أو بيقنطوا في الفجر، لما يكونوا مثلا بيشربوا حشيش ولا حاجة، هو إيه يعني بيقنطوا في الفجر؟ ده ايه قنوت في الفجر؟ اقول له عم قنوت في الفجر ماذا ابو السادة الشافعية، وانه لو ترك القنوت يسجد للسجود السهو، يعني ليس مسألة. يقول له انا ما باخدش بالقنوت في الفجر، وانا في المسألة دي حنفي. قلت له حنفي حنفي خلاص، لا تقنوت في الفجر، منتهت المشكلة. يقول لك انا مالكي بقنوت قبل الركوع، خلاص. بس لو انت هتقول انا شافعي يبقى لازم تقنط بعد الركوع، والقنوط قبل الركوع لا يجزئك وتلزمك السهو. يبقى ده كلام فقه في هذه المسألة، والمسألة كما يقولون مسألة واسعة. يبقى مسألة واسعة ما يتعملش عليها ايه، ما يتعملش عليها مشاكل وفرقة بين المسلمين وخلاف. خلاص قنت، اللهم اهدنا فيما هديت، امين امين، وخلاص ما قناتش، سجدنا وانتهيت.
لا
وبعدين انت حنفي. طيب خلاص اقعد ساكت، ما تبقى حنفي متفاهم بقى، عشان ولا انت حنفي؟ ما الوتر واجب نفسه، الوتر مش القنوت. طيب، مذاهب العلماء في اثبات القنوت. مذهبنا أنه يستحب القنوت، هذا مذهب الشافعية، يعني أنه يستحب القنوت في الصبح، في صلاة الصبح يعني، سواء نزلت نازلة أو لم تنزل، وبهذا قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم. والإمام النووي هنا في هذه المسألة ينسب القنوت في للأئمة الأربعة، يقول وممن قال به أي بالقنوت في الصبح أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وابن عباس، والبراء بن عازب رضي الله عنهم، رواه البياقي بأسانيد صحيحة. إذا المسألة مش إيه، مش مسألة معضلة بقى. وقال به من التابعين فمن بعدهم خلائق، وهو مذهب ابن أبي ليلى والحسن بن صالح ومالك وداود. مذهب المخالف، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأصحابه، وأبو حنيفة وأصحابه، وسفيان الثوري وأحمد، لا قنوت في الصبح. قال أحمد إلا الإمام فيقنت إذا بعث الجيوش. وقال إسحاق يقنت للنازلة خاصة، واحتج لهم بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. اختلفوا في هذه المسألة بقى، ثم تركه. الشافعية يقولوا ايه ثم تركه؟ يعني الدعاء مش القنوت. ثم ربنا ايه سبحانه وتعالى قال له ليس لك من الأمر شيء، قال ترك الدعاء ولم يترك القنوت، وإنما باقي على القنوت حتى فارق الدنيا. والباقين من أهل العلم قالوا لا، بل ايه الباقون من أهل العلم قالوا بل ترك القنوت. يبقى الاختلاف في محل المعنى من هذا اللفظ الوارد عن أنس. ويؤيدون كلامهم، يعني بقى الشافعية، وفي صحيحيهما. هذا الحديث ده رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة يقول في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع في صلاته شهرا يدعو لفلان وفلان ثم ترك الدعاء لهم، أو ترك الإيه الدعاء. وعن سعد بن طارق قال، هذا حديث مين بقى؟ كل أحاديث دي اللي بتقول ما فيش إيه، ما فيش قنوت. احنا بس دخلنا كده في النص، يعني عملنا استطرادة في النص، قلنا ايه الاحاديث دي بتحمل على ايه، انما لم يأتي بعد رد الايه الامام النووي على هذه الاحاديث. في صلاته في القنوت، يعني في النوازل في صلاته كلها. بس في رواية في ذكرها ابن كثير في تفسير الآية اللي هي كان يقنط في الصبح دي، إنما هو صلى الله عليه وسلم كان يقنط عامة عند نزول النوازل. عشان كده احتجوا بالحديث اللي بيقول إن القنوت كان في هذه الصلوات في هذا الشهر، كان يقنط صلى الله عليه وسلم في كل الصلوات فتركه، أي ترك القنوت في كل الصلوات وبقي القنوت في الصبح. عشان كده بيقولوا هي. واحتج أصحابنا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم ترك، فأما في الصبح فلم يزل يقنوت حتى فرق الدنيا. وهذا حديث الإمام النووي يقول هذا حديث صحيح رواه جماعة. أنا بقول الإمام النووي عشان يجي حد يقول إيه بعض الأئمة ضعفوه، مهم يعني نسمع إيه الكلام على الاحتجاج والتصحيح والتضعيف. هذه مسألة اجتهادية، فواحد من الأئمة صح حديث من المعتبرين وجاء من خالفه، هذه مسألة بسيطة لا يقطع فيها بكلام إيه بكلام من ضعف على من صحح، ده اجتهاد لا يلزمه. يعني من اجتهد في تصحيح حديث فصححه ثم جاء من اجتهد في تضعيف هذا الحديث فضعفه، لا يلزم ايه لا يلزم اجتهاد من صحح على من ضعف، ولا اجتهاد من ضعف على من صحح. هذا لا يلزم اجتهاد هذا على هذا ولا اجتهاد هذا على ذلك، لا يلزمه. والأول له أن يأخذ بتصحيح الحديث، والثاني له أن يأخذ بتضعيف الحديث. واضحة المسألة دي؟ عشان يجي واحد يقول لك ايه فلان من الأئمة من العلماء ضعفه، تقول له ماشي الإمام ابن حجر صحح هذا الحديث، يقول لك بس الشيخ فلان ضعف الحديث، تقول له أقصى حاجة هذه المسألة تبقى مسألة اجتهاد. يعني لو عملنا ايه رسهم ببعض العلماء دول يبقى دي مسألة اجتهاد، ويبقى من صحح له ايه اجتهاده في التصحيح لا تلزمه بتضعيفك، ومن ضعف له اجتهاده في التضعيف لا تلزمه بتصحيحك. هذا ملزوم عند الله تعالى بما صحح وصار إليه، وهذا ملزم عند الله تعالى بما ضعف وصار إليه. أنت مقلد بقى في هذه المسألة، تريد أن تقلد قلد فيها في هذه المسألة، قلد الأعلم وخذ بكلامه، وهذا كاف لك عند الله تعالى. أنك لا هتشتغل بالحديث ولا بالتضعيف ولا بالتصحيح من ناحية، ومن ناحية ثانية أنت مش هتشتغل بالترجيح بين أهل العلم، لا أنت مرجح عشان تقول لا ده أخطأ وده أصاب، ولا أنت في نفس الوقت عندك علم بالحديث بحيث تستطيع أن تصحح وتخرج نفسك من ربقة التقليد. واضح؟ واضح الكلام. طيب بكفاية كده ولا بلاش؟ نعم تقولي يا بنات. انا ما ورايش غيركم، وانتم ما بتذاكروش اصلا عشان اكمل ولا نقص. نعم طيب خلاص اتفقوا على التصحيح او اتفقوا على تضعيف الرد خلاص. فإذا اتفق على تضعيف الحديث خلاص، لو اتفق على أن هذا الحديث أو سلم الخصم بالتضعيف يبقى خلاص، يبقى الحديث ضعيف. يبقى هنجادل في الضعف إزاي؟ يبقى لو احنا بنتكلم على قضية الاجتهاد في التصحيح والتضعيف، إنه بيجتهد فيها. أما يكون الحديث ضعيف لا خلاف عليه بين المتناظرين في المسألة، يبقى الحديث ضعيف، يبقى يحتاج بشيء غيره بقى. وبقية الكلام في ترك القنوت، قلنا مذهبنا كذا ومذهب أبي حنيفة وأحمد على أنه لا قنوت في الصبح، واحتجوا بهذه الأحاديث التي نذكرها، ومنها هذا الحديث عن سعد بن طارق قال: قلت لأبي: يا أبي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فكانوا يقنتون في الفجر؟ سأله قال: أي بني محدث. ما اعرفش ده لفظ الحديث هنا مكتوبه، يبدو ان فيها خطا هنا املائي او خطا مطبع. ما اعرفش حدث يعني من عارفه. ايوه فاهم، هي الروايه اللي انا كنت حافظها زمان: اي بني محدث، ان هذا امر محدث اللي هو القنوت في الفجر. يبقى حد يرجحها بقى في الايه، الروايه دي يرجحها في الايه، في النساء والترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من صلاته. وعن ابي مخلد قال: صليت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الصبح فلم يقنت، فقلت له: الا اراك تقنت؟ فقال: ما احفظه عن احد من اصحابنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: القنوت في الصبح بدعة. وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القنوت في الصبح. رواه البيهقي. هذه احتجاجات من احتج بترك القنوت. نجي نسمع الرد عليها عشان الناس تتعلم بس فقه. أنا مش عايز أوسع في هذه المسائل حتى نستطيع أن نقطع شوطا طويلا فيها، في الفقه بأقصى سرعة ممكنة، الوقت يجري والناس لا يذاكرون والعلم يوشك أن يتلاشى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واحتج أصحابنا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم ترك، فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. قال النووي: هذا حديث صحيح، رواه جماعة من الحفاظ وصححوه، وممن نص على صحته الحافظ البلخي والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه والبيهقي، ورواه الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحة. وعن العوام بن حمزة قال: سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح، قال بعد الركوع: قلت عن من؟ قال: عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه. رواه البيهقي وقال: هذا إسناد حسن. ورواه البيهقي عن عمر أيضا من طرق، وعن عبد الله بن مغفل، وفي عن عبد الله بن معقل بن يسار، في اثنين أحد باية دي بكسر القاف لعبد الله بن معقل. التابعي قال: قنت علي رضي الله عنه في الفجر. رواه البيهقي وقال: هذا عن علي رضي الله عنه صحيح مشهور. وعن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب. رواه مسلم ورواه أبو داود، وليس في روايته، أي في رواية أبي داود، ذكر المغرب. ولا يضر ترك الناس القنوت في صلاة المغرب لأنه ليس بواجب، أو دل الإجماع على نسخه فيها. بهذه أدلة من قال بالقنوت، هذه الأحاديث، وصححها هؤلاء الحفاظ وذكروها كما أشرنا. وأما الجواب عن حديث أنس، حديث أنس اللي هو إيه، حد فاكر؟ أنه قنت شهرا يدعو ثم تركه صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع في صلاته شهرا يدعو لفلان وفلان ثم ترك الدعاء. وهذان كما ذكرنا في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال: ثم تركه، فالمراد ترك الدعاء على أولئك الكفرة ولعنتهم فقط، لا ترك جميع القنوت أو ترك القنوت في غير الصبح. يبقى هذا التأويل. عشان كده الشيخ الإمام النووي يعني يقول: هذا التأويل متعين يعني لازم، لأن أنس في قوله لم يزل يقنت حتى فرق الدنيا صحيح صريح في أنه كان يقنت. فلما قال ترك القنوت، لما قال تركه يبقى دل على أنه ترك الدعاء، لم يترك القنوت. إنه لراوي الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط حتى فارق الدنيا، دي رواية. والرواية الثانية أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه، وهو أنس راوي هاتين الروايتين، مش كده؟ يبقى لابد من من التوفيق بين الروايتين. يبقى التعين هنا الذي وفق به بين الروايتين أنه ترك الدعاء، لم يترك القنوت. بل لم تركه، أي ترك الدعاء. بدليل إيه؟ قالوا بدليل إن أنس نفسه، أن أنس نفسه راوي الحديث قال: لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم. واضح؟ في حد مشغل باله؟ مين مشغل باله؟ إيه؟ إن الدعاء مش ما يلزمش أن يكون قنوتا. يبقى أنت عايز ترجع في تفسير قنوت، إيه تفسير قنوت، حد فاكر؟ القنوت هو الدعاء مع الثناء، ولا يكون قنوتا إلا أن يجمع الاثنين، الدعاء والثناء. يبقى لو دعيت أي دعاء كده ليس فيه ثناء، ليس فيه ثناء على الله تعالى، لا يسمى قنوتا، ويلزمك في هذه الحالة يلزم سجود السهو. معلش، فهمتها؟ نعم. ما احنا لسه عمالين نجيب الكلام اهو، مش احنا ردينا الاول على حديثين بتوع الصحيحين، وحديث انس وحديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه، في روايه ثم تركه، والروايه الثانيه ثم ترك الدعاء. وحمل الترك هنا على ترك الدعاء لا ترك القنوت. ليه؟ قالوا لان انس روى القنوت حتى فارق النبي الدنيا، حتى فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا. طيب، وهذا الذي ذكرناه متعين للجمع، وقد روى البيهقي بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام أنه قال: إنما ترك اللعن. ويوضح هذا التأويل روايات أبي هريرة السابقة، وهي قوله ثم ترك الدعاء لهم. والجواب عن حديث سعد بن طارق أن رواية الذين أثبتوا القنوت معهم زيادة علم وهم أكثر، فوجب تقديمه. مش كده؟ يبقى سعد بن طارق لما سأل أبوه عن القنوت قال: أي بني محدث؟ فهذا قال يتعارض مع من قال بالقنوت، ومن قال بالقنوت معه زيادة علم، واللي معاه زيادة علم يبقى إيه؟ المثبت كما يقولون مقدم على الإيه؟ على النافي. يبقى معه زيادة علم فوجب تقديمه. أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو قوله رضي الله عنه: ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من صلاته، فهو حديث ضعيف جدا، لأنه من رواية محمد بن جابر السحمي، وهو شديد الضعف متروك، ولأنه نافي. حتى لو قلنا هذا الحديث يمكن الاحتجاج به، فهو حديث نافي ولا إثبات؟ عشان تعرف القاعدة دي، لما يجي حديث نافي وحديث إثبات وعايزين نوفق بينهم نقول ده حديث نفي وده حديث إثبات، يبقى المثبت اللي مقدم ولا النافي اللي مقدم؟ نقول المثبت هو اللي مقدم لأن معه زيادة علم، وزيادة علم مش هنضيعها، وفي زيادة علم يبقى ينبغي أن نأخذ بزيادة العلم الواردة. وعن حديث ابن عمر الأول، عن حديث ابن عباس اللي بيسأل عليه الولد ده له بدعة، وكذلك حديث ضعيف جدا بتاع حديث ابن عباس، وقد رواه البيهقي من رواية أبي ليلى الكوفي وقال، أي البيهقي، هذا لا يصح وأبو ليلى متروك. وقد روينا العكس عن ابن عباس أنه قنت في الصبح. وأما حديث أم سلمة أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القنوت في الصبح، فهذا رواه البيهقي وقال هذا أيضا حديث ضعيف لا يصح لنافع سماع من أم سلمة، والله أعلم. ما ردناش عليه بقى اسمه إيه؟ حديث ابن عمر. حديث ابن عمر الذي قال فيه إيه بقى؟ صليت مع عن أبي مخلد قال: صليت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الصبح فلم يقنت، فقلت له: ألا أراك تقنت؟ فقال: ما أحفظه عن أحد من أصحابنا. فقال هنا بقى درد هو اللي بيقوله بقى الشيخ، حديث ابن عمر أنه لم يحفظه وأنه نسيه، وقد حفظه أنس والبراء بن عازب وغيرهما، فقدم من حفظ. يبقى اللي يقول أنا ما حفظتش هذا الكلام وفي واحد حافظ يقدم الإيه؟ يقدم الحافظ على اللي مش حافظ. هذه الردود على الحال. يبقى حديث ابن عمر هذا رددنا عليه، حديث أم سلمة ضعيف، وحديث ابن مسعود ضعيف، وحديث ابن عباس ضعيف جدا، وحديث ابن مسعود أيضا ضعيف جدا كما ذكر. طيب، في القنوت في غير الصبح إذا نزلت النازلة، قدمنا أن الصحيح من مذهبنا أنه إذا إن نزلت نازلة يعني قنت في جميع الصلوات. وقال الطحاوي: لم يقل أحد من العلماء بالقنوت في غير الصبح من المكتوبات غير الشافعي رحمه الله تعالى. قال الشيخ أبو حامد: هذا غلط منه، هذا غلط من الإمام الطحاوي على الإمام الشافعي، بل قد قنت علي رضي الله عنه بصفين، ودليلنا في القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت النازلة، دليلنا على من خالفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا لقتل القراء رضي الله عنهم، قراء بتوع بئر معونة الذين ذكرناه في الجمعة هذه والجمعة الماضية. وقد سبقت جملة من هذه الأحاديث وبقيها مشهور في الصحيح. ماشي. ما جابش بقى حكاية الفجر وراء الرسول دي. حديث ابن عمر بيقول ايه؟ بيقول اهو: صليت ابن عمر فقلت ما له ما لي أراك لا تقنط، معنى كلامه اللي هو ألا أراك تقنط، ده معناه كده. طب ده دليل على وجود القنوت ولا عدمه؟ على وجوده، وهو اللي ما بيقنطش ابن عمر، قال ما احفظه عن احد من اصحابنا لم ياتي بسيره النبي صلى الله عليه وسلم في الموضوع. ماشي كده. فايها الاخوه المواطنون، ها واحد اول مره جاي، هل القنوت قلنا في مذهب الشافعية بعد الرفع من الركوع؟ في مذهبهم في محل القنوت ذكرنا أن مذهبنا أن محله بعد رفع الرأس من الركوع، وبهذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب، وعثمان وعلي، حكاه ابن المنذر عنهم، ورواه البيهقي عنهم، وعن أنس قال ابن المنذر، وروينا القنوت قبل الركوع عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابي موسى الأشعري وغيره إلى آخره، وبهذا قال مالك وإسحاق. وحكى ابن المنذر التخيير قبل الركوع وبعده عن أيوب وأنس عن أنس وأيوب السختياني وأحمد. وقد جاءت الأحاديث بالأمرين في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قنت بعد الركوع، عن ابن سيرين قال قلت لأنس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم بعد الركوع يسيرا. ماشي كده إلى آخر هذا الكلام. يبقى ذهب مالك وغيره من أهل العلم إلى أن القنوت قبل الركوع، وهذا مذهب المالكية معلوم. أما مذهب الشافعية ومن ذهب مذهبهم فإلى أن الركوع إلى أن القنوت بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع يعني. ماشي. وما ورد في الصحيحين يدل لذلك، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد أن رفع رأسه من الركوع، قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي فلان ابن فلان، اللهم ألعن رعلا وذكوان وعصية، إلى آخر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في هذا القنوت. واضح؟ ومذهب المالكية المسألة فيه متسعة كذلك، على أن يذهب إلى القنوت قبل الركوع. الإمام أحمد مذهب التخيير في هذه المسألة. نعم. القنوت لا، مش وارد، مش لازم نفس الصيغة، بس لابد أن يشتمل القنوت على الدعاء والثناء، فلو دعا بآية تحمل هذا المعنى أجزأه، فإن دعا بالآية في آخر سورة البقرة أجزأته. ماشي. نبدأ الكلام من أوله. ده احنا جبنا كلام أهل العلم من آخره، اللي هو مذاهب العلماء في الكلام، وهذه دائما ما نذكرها في نهاية القول، لما بدأناها من آخرها ليعرف المستمعون هذه الأحكام المتعلقة بالقنوت عند أهل العلم. نبدأ الكلام من أوله ولا كفاية كده؟ كفاية كده؟ كده بقى. وإن شاء الله نبدأ الكلام مرة أخرى. قانتين هنا بمعنى القنوت، هنا بمعنى السكوت، ترك الكلام في الصلاة، والخشوع يعني. القنوت لها أكثر من معنى، منها الدعاء والثناء ومنها الخشوع وترك الكلام في الصلاة. الحديث 64 بعد 200. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي رواية أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. الحديث الأخير ده أشار المحقق هنا لنقل كلام الشيخ ناصر الدين في تضعيفه. ماشي كده. الحديث 65 بعد 200. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وقد ذكرنا شرح هذه الأحاديث في قراءة الفاتحة في أركان الصلاة. حد فكر هذه الأحاديث وشرحها، وشرح التعارض بينها وبين غيرها من الأحاديث، ولزوم قراءة الفاتحة في الصلاة في كل ركعة إماما ومأموما ومنفردا في السرية والجهرية مذهب الشافعية وغيرهم من أهل العلم. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الحديث، كل هذه الروايات صحيحة. والحديث 66 بعد 200. وعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس: الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.